ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فتعلمون أيها الإخوة أن هذا الدرس هو درس في أصول التفسير ومناهج المفسرين، ولضيق الوقت وقلة الزمن فسنعتصر ما نستطيع اعتصاره من هذه المادة، بحيث نخرج بإذن من الله عز وجل زبدا لهذا العلم الشريف، هذا العلم المتعلق بكتاب الله عز وجل، والذي هو من أجل العلوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكتب التفسير أيها الإخوة كثيرة، والمطبوع منها الآن بالعشرات، ومنها وفيها الغث والثمين، وطالب العلم إذا لم يحط علما بمناهج المفسرين ومعرفة الصحيح من الضعيف، معرفة الغث من السمين، ومعرفة التفاسير التي نحت منحا سلفيا ونهجت منهجا علميا يعتمد على التفسير الصحيح الخالي من الموضوعات والضعيفات والإسرائيليات والخرافات والعقائد الفاسدة والآراء المبتدعة، فإنه عياذا بالله يتخبط وينحرف. لذلك رأينا كثيرا ممن اعتمدوا على ما هب ودب من التفاسير كيف ضلوا وأضلوا. لذلك لابد أن نقف وأن نعرف ما هي التفاسير التي فيها السلامة والصحة والتصفية والتربية، وما هي المناهج الصحيحة في تلقي هذا العلم الشريف. كذلك بالمقابل التفاسير التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة وعن أصول التفسير الصحيح. ولا يخفى أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن هذا القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في فترتين، فترة مكية وفترة مدنية، وهو ومما تقرر عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر أكثر القرآن مما يحتاج إلى تفسير. فالقرآن أيها الإخوة على ثلاثة أنحاء أو أنواع: تفسير لا يعلمه إلا الله، أو آيات لا يعلم تفسيرها إلا الله كالحروف المقطعة في القرآن: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كافا يا عين صاد، حاميم، حاميم عين سين قاف إلى آخره. فهذه ليس هناك دليل ولا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاض في تفسيرها، وإنما هذه ابتلاء من الله لعباده، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وتفسير وقرآن يحتاج إلى تفسير وبيان، وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنه أشكل على كبار الصحابة كأبي بكر وعمر على نحو قوله تعالى: وفاكهة وأبا. فقال عمر: إنه التكلف يا عمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون ويمسكون عما لم يقفوا على علمه ولم يحيطوا به علما، أخذا بقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول: ما عرفت معنى فاطر حتى سمعت أعرابيين يختصمان في بئر لهما، فقال أحدهما: أنا فطرتها، وقال الثاني: أنا ابتدأت أو أنشأتها أو ابتدأتها. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من الورع والتقى، بحيث لا يتجهمون تفسير القرآن إلا عن علم ودراية وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. النوع الثاني يعرفونه العرب بسليقتهم وبفطرتهم وبلغتهم، لا يحتاج إلى تفصيل ولا يحتاج إلى تفسير لأنه واضح. فمثلا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لا يحتاج إلى تفسير. القاصي والداني العربي والعجمي الصغير والكبير يعرف أن الأم حرام، وأنه المقصود أنها حرمة مؤبدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى التفسير عنه جمع من الصحابة، انتشروا في الأمصار، شكلوا مدارس لهم. فمثلا عبد الله بن مسعود كان على رأس مدرسة أهل الكوفة للتفسير، وهو الذي قال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. وعبد الله بن عباس كان على رأس مدرسة أهل مكة، هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. كان مرجعا، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها. وهذا مجاهد ابن جبر المكي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقفه عند كل آية. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنبغ في كتاب الله عز وجل في تفسيره وتأويله. حتى أن عمر رضي الله عنه كان يأخذه إلى مجالس أشياخ قريش فكانوا يغارون منه ويقولون: يا عمر، لما تدخل هذا الغلام علينا وعندنا أبناء من سنه أو كمثله؟ فامتحنهم عمر وقال لهم: ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصره الله وفتح عليه أن يستغفر الله. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس كان غلاما صغيرا: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، هو نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل أن يتوب وأن يستغفر لكل دنو أجله. فقال: لا أعلم منها إلا ما تقول. فأدرك الأشياخ فضل ابن عباس وأن العبرة ليس بالسن وإنما بالعلم، وأنه قد قدمه علمه. وهكذا أبي بن كعب كان على رأس المدرسة المدنية في تفسير القرآن، واشتهر من المفسرين أيضا الخلفاء الراشدين الأربعة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن المؤسف جدا أن الوضع قد اشتد وكثر وكثرت نسبته إلى ابن عباس وإلى علي، لأن وراء ذلك الشيعة الشنيعة المتشيعة لآل البيت ظلما وزورا، فلذلك وضعوا الأحاديث والقصص الواهيات، لأن الناس إذا رأوا هذه الأحاديث قد نسبت، رأوها منسوبة إلى أحد من آل البيت وثقوا بها، ووضعوا أحاديث وقصص وخرافات كثيرة تأييدا لمذهبهم الباطل. ولسنا الآن في صدد ذكر الوضع في التفسير، وإنما سنتكلم على ذلك حينما نتكلم عن خصائص التفسير بالمأثور وما يدخل عليه من ضعف. فنريد أن نقول أيها الإخوة إن الصحابة رضي الله عنهم قد تفرغوا لحفظ كتاب الله عز وجل وتفسيره، وبرز منهم ثلة وجماعة، ونقلت أقوالهم في التفسير، نقلها ابن جرير، نقلها ابن كثير، ونقلها أصحاب الصحيحين والكتب الستة والمسانيد والمعاجم إلى غير ذلك. وكان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وكان منهج الصحابة رضي الله عنهم في تفسيرهم للقرآن أن يرجعوا إلى كلام الله عز وجل، وهذا هو المنهج الصحيح في التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا مذهب جمهور علماء التفسير، غير أن المنهج الصحيح أن يستثير السنة والقرآن جميعا. هذا المنهج الراجح، أنه لا يستغنى عن القرآن، لا يستغنى بالسنة عن القرآن، لقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت فيقول: دونكم كتاب الله، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهنا الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن هنا نقول تفسير القرآن بالقرآن والسنة، هذا هو الراجع وهذا هو وإن كان أكثر من صنف في ذلك يقولون أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بصحيح السنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة لأنهم شهدوا الوقائع وعاشوا التنزيل وشاهدوا أسباب النزول وتربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفشوا في زمانهم اللحن، ولم تظهر العجمة، ولم تكن الفتوحات قد انتشرت، ولم يكن الأعاجم قد دخلوا في الإسلام، ولم تنتشر ينتشر الوضع والإسرائيليات إلى غير ذلك. فتفسير القرآن بالقرآن كنحو قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضج الصحابة وقالوا يا رسول الله ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كذلك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الظلم الأكبر، ظلم الذي هو بمعنى الشرك وليس هو بالظلم المعصية، فإن هذا لم ينجو منه إلا من عصمه الله، لم ينجو منه إلا الأنبياء. فمعنى ذلك لو كان يراد به الظلم الأصغر أو يراد به المعاصي لهلك الناس. وكذلك مثلوا لذلك في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، فسرتها الآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة. مفاتح الغيب خمسة، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكذلك في نحو قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة، فسرها الله عز وجل في الآية التي تليها حيث قال نار الله الموقدة. ومثل هذا كثير في كتاب الله عز وجل. ومن أفضل من صنف في ذلك في تفسير القرآن بالقرآن الحافظ ابن كثير، وتبعه من المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ومثلوا لتفسير القرآن بصحيح السنة في نحو قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. التبست على عدي بن حاتم فوضع عقالا أبيضا وآخر أسودا عند وسادته وظل يراقب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له هذا الخطأ وأوقفه على التفسير الصحيح وقال ليس الأمر كذلك، إنما هو بياض الليل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فإن لم يجد الصحابي أو الصحابة رضي الله عنهم تفسير الآية في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا، فهم أهل علم ومعرفة وأهل فصاحة وبيان، وهم الذين عاشوا الوقائع وعاشوا التنزيل وشهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن يتنزل وهم يشاهدون فيما نزل، فهم يعرفون المكي من المدني، ويعرفون حينما كان يأتي السائل فيسأل فيأتي الجواب من الله، يأتي جبريل عليه السلام بالآية القرآنية جوابا أو ردا على سؤال سائل أو بيانا لحكم واقع وقعت، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنهم ولذلك كانوا يعلمون هذا الأمر. ولذلك قال العلماء إذا قال الصحابي في آية مما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بعلم الغيب، مما يتعلق بأسباب النزول، إذا قال فيها فهذا سواء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرفعه فإنه يأخذ حكم المرفوع إذا صحت نسبته إلى هذا الصحابي. أما إذا كان غير ذلك من الأحكام وما فهمه الصحابة من النص فهذا له حكم الموقوف، حكم الموقوف، وتفسيرات الصحابة يؤخذ بها، خصوصا إذا كانت مما لا يقال به من جهة الرأي. أما تفسير فإذا لم يجد المفسر بالمأثور قولا تفسيرا في كتاب الله عز وجل ولا في صحيح السنة ولا عن صحابي فإنه ينظر في أقوال التابعين، فإذا اتفقوا على هذا القول فهو حجة، هذا هو الراجح عند علماء التفسير، وإن خالف في ذلك بعضهم كما قال أبو حنيفة إذا جاء في كتاب الله وسنة رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة أخذنا به، وإذا جاء عن التابعين اجتهدنا كما اجتهدوا فهم رجال ونحن رجال. لكن الراجح أن التابعين أن التابعي إذا قال قولا في التفسير ولم يعلم له مخالف فإنه حجة، لأن التابعين قد تلقوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هذا الذي قال وكان رأسا وكان وريثا لابن عباس قال عرضت المصحف كما تقدم آنفة على ابن عباس 3 مرات أسأله عن كل آية، هذا هو التفسير بالمأثور. ومن أفضل أو من يعني أجل وأعظم الكتب التي تناولت أو نهجت هذا المنهج التفسير بالمأثور من يعرف؟ جرير بن طبري لا شك أنه متقدم، توفي 310، وهو أول من ألف كتابا مستقلا جامعا في التفسير وفي توجيه الأقوال، ليس فقط مجرد حشد روايات، لأن التفسير بالمأثور أيها الإخوة على نوعين: مفسر تميز تفسيره واعتنى بصحيح الروايات واستبعد ضعيف المرويات، بل نقد المرويات ونقد الإسرائيليات ورد عليها وفندها، وهذا انفرج به ابن كثير، الحافظ ابن كثير اسماعيل ابن كثير الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام تيمية عماد الدين صاحب تفسير القرآن العظيم. أما تفسير ابن جرير فقد جمع الروايات وساق الأسانيد، انتقد بعضها وترك كثيرا منها من غير انتقاد، ولذلك وقع له في تفسيره أحاديث موضوعة، ووقع له في تفسيره كثير من الإسرائيليات. وهناك تفسير طبع أخيرا وهو تفسير سلفي يفسر القرآن بالمأثور، القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ألا وهو تفسير أبي المظفر السمعاني، وقد طبع أخيرا وطبعته دار الوطن في المملكة العربية السعودية، وهو يقع فيه 6 مجلدات. وهذا التفسير تفسير عجيب، من أبرز ما وأفضل ما فيه عناية بالعقيدة السلفية الصحيحة ورد على أهل البدع، وإن كان يسوق الأحاديث بالمعنى كثيرا ما يسوق الأحاديث بالمعنى. ما يؤخذ على التفسير بالمأثور؟ التفسير بالمأثور كما قلنا على قسمين: تفسير جمع أصحابه الروايات بأسانيدها من غير تمحيص، وقع فيها الموضوع، ووقع فيها الإسرائيليات، ووقعت فيها بعض البدع والأهواء، وتفسير اعتنى أصحابه بنقد الروايات وشرط الصحة كتفسير ابن كثير. طبعا تفسير ابن جرير، وكان عند علمائنا المتقدمين أن من أسند فقد أعذر، فما دام أنه ساق لك الإسناد فأنت يا طالب العلم وظيفتك أن تنظر في هذه الرواية وأن تخضعها لقواعد المحدثين من حيث الجرح والتعديل ونقد الرجال ونقد الأسانيد. فمن أسند فقد كما، وهذه العبارة قد اشتهرت عنهم، من أسند فقد أعذر، وقال بعضهم حينما اعترض عليه معترض فقال: أبيعك اللحم بالعظم، فبع بمعنى أنك تأكل اللحم وتلقي العظم. فمما يؤخذ على هذا اللون من التفسير، التفسير بالمأثور، أولا ورود الأحاديث الموضوعة، يعني ورود الوضع في التفسير في هذا اللون من التفسير، وهذا وقع في عصر التابعين، في عصر الصحابة، الصحابة كلهم عدول، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا ينقلون عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقنوا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يروي له أبي حديثا، وهذا عمر رضي الله عنه حينما روى له أبي حديثا قال: لا تأتينني بشاهدا على ما تقول أو لأوجي عنك ضربا. فالتقى بجماعة من الأنصار فشهدوا معه، فقال له عمر: لم أتهمك وإنما أردت أن أتثبت. وتعلمون ذاك العالم الذي هاجر من المدينة إلى مصر ليتثبت من حديث واحد، ولذلك هذه الأمة أمة إسناد، أمة إسناد، كما أخرج مسلم في صحيح في مقدمة الصحيح قال: لما ظهرت الفتن وكثر الوضع قلنا: سموا لنا رجالكم. وقال أكثر من عالم: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. مثلا الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية تفسير يعتمد الأسانيد، ولكن حاطب ليل ملأ كتابه بالروايات الواهية والموضوعات والإسرائيليات، وكذلك تفسير أبي الليث السمرقندي. هناك كتب في التفسير بالمأثور اعتمدت الروايات الصحيحة في الغالب، وإن كان وقع فيها شيء يعني لا يخلو، حتى تفسير الحافظ ابن كثير هناك يعني مآخذ عليه. ولذلك نرى توجه طلاب العلم في هذا القرن وعنايتهم بتفسير ابن كثير وتعقبات لهم على بعض الروايات التي أوردها في أحاديث ضعيفة وبعض القصص التي هي من قبيل الإسرائيليات والتي لم يعلق عليها أو لم يردها ولم يفندها الحافظ ابن كثير. إذن الوضع انتشر في زمن التابعين حينما كثرت الفتوحات، حينما دخل كثير من الأعاجم في الإسلام، حينما اختلط المسلمون في الأمصار بأهل الكتاب أو مسلمي أهل الكتاب، وتأثروا بمروياتهم، وحينما ظهرت البدع والفرق، خرجت الخوارج، تشيعت الشيعة، ظهر الاعتزال، ظهر التصوف، وصار كل فريق يضع من كيسه أحاديث تأييدا لمحلته وتأييدا لمذهبه العاطل الفاسد الكافر. فهؤلاء الشيعة وضعوا نحو من 12,000 حديث تأييدا لمذهبهم الباطل. أحد الزنادقة جاء به هارون الرشيد ليقيم عليه الحج، لأنه وضع كان يضع الأحاديث، فقال له هذا الزنديق: ماذا تفعل ب4,000 حديث وضعتها في دينكم وعلى نبيكم، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له هارون الرشيد عليه رحمة الله: يعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا وينقدونها حرفا حرفا كأبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك. ولذلك ما يوجد أمة من الأمم وجد فيها من العناية بالأسانيد ونقدها وتمحيصها كأمة الإسلام. فالأهواء كان السبب من وضع تعصب المذهب، تعصب المذهب كان سبب من أسباب الوضع في التفسير، ليس فقط في الأحاديث، لأن إخواني التفسير كان في السابق بابا من أبواب كتب الحديث. لذلك أنت الآن افتح صحيح البخاري تجد كتاب التفسير، افتح أي كتاب من كتب السنة تجد كتاب التفسير. ثم أفردت مرويات التفسير في مصنفات مستقلة، كما فعل ذلك بن أبي حاتم وغيره وابن ماجه وغيره من علماء الحديث. كذلك مما يؤخذ على التفسير بالمأثور كثرة الإسرائيليات وانتشار الإسرائيليات، والإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل اللي هو يعقوب، وإن كان اليهود هؤلاء يعقوب عليه السلام بريء منهم، ولذلك لا يجوز أن نقول عن دولة يهود إسرائيل، لأن هذا تزكية لها، لأن يعقوب مسلم موحد، وهؤلاء كفر فجر قتل، ويعقوب اللي هو إسرائيل يبرأ إلى الله منهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جيبونا كاسة مية يا جماعة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالأصل أن نقول مرويات أهل الكتاب وقصص أهل الكتاب، وحتى الذين يقولون الإسرائيليات فليس معنى ذلك أن اليهود انفردوا في هذا، وإنما النصارى أيضا داخلون في ذلك، وإن كان الحكم للغالب وهو اليهود. ونحن نعلم أنه قد أسلم فئة قليلة، طائفة قليلة من اليهود أسلموا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أسلم 10 من اليهود لأسلمت يهود. من هؤلاء الذين أسلموا؟ هناك 4 اشتهروا بالتفسير، اشتهروا بالتفسير، ونقل عنهم وكانوا ينظرون في كتب أهل الكتاب ويحدثون منها، ليس في باب العقائد ولا في باب الأحكام، وإنما في بعض الدقائق. فمثلا الجزء الذي ضرب به الميت من البقرة، نوع الخشب الذي صنع منه نوح عليه السلام سفينته، الشجرة اللي ربنا عز وجل كلم موسى منها، الغلام اللي قتله الخضر ايش اسمه، وكل هذه لا تفيد علما، والعبرة ليس بدقائق ذلك. من هؤلاء الأربعة عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، واهب ابن منبه، عبد الملك ابن جريج. هؤلاء الأربعة اشتهروا أو اشتهروا بما يسمى الإسرائيليات. ما هو موقفنا نحن المسلمين مما يقال له الإسرائيليات؟ أو هب أنك أنت مفسر، أو ما هو موقف المفسرين الإسرائيليات؟ الإسرائيليات على ثلاث أنحاء: شيء مقطوع به، روايات مقطوع بها كتسمية صاحب موسى أنه الخضر، هذا جاء في عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة أنه الخضر، فهذا نسلم به. وكحديث إن الله عز وجل يضع السماوات السبع على أصابع يده، وجاء التفصيل على الأصبع كذا وأصبع كذا وأصبع كذا، وجاء هذا ما يوافق في القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ومرويات مكذوبة مردودة جملة وتفصيلا. جاء في شرعنا ما يردها ولا يقبلها، كما يقولون اليهود إذا أتى الرجل زوجته من دبرها في قبلها، يعني من وراء جاء الغلام الولد أحول، هذا كذبه ربنا عز وجل في كتابه في أي آية؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذه خرافة تناقلها اليهود، كذبها القرآن. وروايات لم يأتي في شرعنا ما يصدقها ولا يكذبها، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثوكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه بالنسبة لموضوع الإسرائيل. المأخذ الثالث: تجريد كتب التفسير بالمأثور من الأسانيد، وهذه ما ندري هل هي مقصودة أو غير مقصودة، أو أنهم أرادوا الاختصار، وهذه أحدثت في ديننا فسادا وإفسادا عريضا، أحدثت في كتب الفقه فساد عظيم، لأنه لما جردت كتب الفقه من الأسانيد صار المقلد يأخذون هذه الكتب كأنها قرآن، ويأخذون قول الإمام كأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك كتب المتقدمين تجد عليها فيها أسانيد وعليها تخريجات، فعلماء الحديث خدموا كتب الفقه وبينوا الروايات الصحيحة من السقيمة، فما كان صحيحا قامت عليه المسائل وعملوا بها، وما كان ضعيفا أو موضوعا رد ولم يقم عليه حكم شرعي. ولذلك من أسباب البدع كما ذكر شيخنا في أحكام الجنائز، وطبعا نقل عن أهل العلماء، طيب، أن الأحاديث الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوع. فتجريد كتب التفسير بالمأثور من الأسانيد جعل كثير من العلماء من المفسرين كحاطب ليل، فصاروا يأخذون هذه التفاسير غير المسندة غير المحتوية على الإسناد، صاروا يأخذونها على أنها من المسلمات، وأخذوا ما فيها ونقلوه إلى كتبهم، وانتشر الوضع وانتشر الجهل وانتشرت الخرافة وانتشرت البدعة وانتشرت ما يسمى بالإسرائيليات. فإذا إخواني، من أفضل ما كتب في التفسير بالمأثور كما قلنا تفسير ابن جرير الطبري، ابن كثير البغوي، معالم التنزيل، المرشد المحرر الوجيز لابن عطية، تفسير أبي المظفر السمعاني، هذه من أفضل ما كتب في التفسير بالمأثور، وفي هذا القدر كفاية. وقد ذكرني الأخ، جزا الله خيرا، أن الوقت قد انتهى، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نأخذ سؤالا أيها